السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. وزير الدفاع الأمريكي يبحث تحرير الموصل في كردستان. وزير الخارجية الإيراني يزور النجف ثم بغداد في إطار جولة عربية. طائرات التحالف الدولي توجه 27 ضربة جوية ضد داعش في العراق وسوريا. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. اجتمع وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر اليوم الجمعة مع رئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني في أربيل لبحث تطورات المواجهة مع داعش وخطط تحرير الموصل، كما وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل.
بحسب بيان لرئاسة الأقليم، إن وزير الدفاع الأمريكي ورئيس الأقليم بحث التنسيق والتعاون بين قوات البيشمركة والتحالف الدولي في محاربة داعش واحتياجات البيشمركة العسكرية والحربية. كما تطرق اجتماع بارزاني وأشتون إلى خطة تحرير مدينة الموصل من عناصر داعش والأخذ بنظر الاعتبار الوضع الديموغرافي لهذه المدينة وتطمين المكونات الموجودة فيها بضمان حقوقهم وعدم تعرضهم للتشريد والطرد بعد تحريرها من تنظيم داعش. وكان وزير الدفاع الأمريكي وصل أمس إلى بغداد واجتمع مع القادة العراقيين وبحث معهم مستجدات الحرب على تنظيم داعش في العراق. عبد الحميد زبري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
يقوم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال اليومين المقبلين بزيارة كل من العراق والكويت وقطر، كما أفادت وكالة إنسنا الطلابية الإيرانية اليوم الجمعة. وقالت الوكالة أن من المتوقع أن يزور ظريف مدينة النجف بعد غد الأحد قبل أن يتوجه إلى بغداد لإجراء محادثات مع المسؤولين في العاصمة. وسيعود ظريف في ختام جولته العربية إلى طهران لإجراء محادثات مع مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني قبل أن يجتمع مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس. أعلنت قوة المهام المشتركة في بيان اليوم الجمعة أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة نفذت 27 ضربة جوية ضد داعش في العراق وسوريا يوم أمس الخميس. وقال البيان أن طائرات التحالف وجهت في العراق 19 ضربة استهدفت داعش قرب 9 مدن بينها الموصل ومخمور والفلوجة. وفي سوريا نفذت 8 ضربات 6 منها قرب الحسكة. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة أن حكومته وافقت على السماح للطائرات الأمريكية باستخدام قاعدة إنشارليك الجوية في جنوب تركيا ضد داعش. وامتنع أردوغان عن الخوض في التفاصيل، ولكن المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست أشار إلى أن الموافقة التركية صدرت أثر اتصال هاتفي بين أردوغان والرئيس باراك أوباما قبل يومين.
تناول الحديث خلال الاتصال الذي جرى بين الرئيس أوباما والرئيس أردوغان الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بيننا، وخاصة ما يتعلق بالأمن والاستقرار في العراق، مع التركيز على محاولة التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا.
في هذه الأثناء قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الطائرات التركية شنت اليوم 3 غارات على مواقع داعش في محافظة حلب، أسفرت عن مقتل 9 من مسلحيه وإصابة 12 آخرين. وجاءت الغارات التركية بعد يوم على مقتل ضابط تركي في اشتباك بين القوات التركية ومسلحي داعش عبر الحدود مع سوريا. أعلن الائتلاف الوطني للمعارضة السورية وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير اليوم الجمعة اتفاقهما على خريطة طريق لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا بتشكيل حكومة انتقالية. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن المسؤول في المعارضة السورية صفوان عكاش أن الطرفين يتحملان مسؤولية مشتركة عن حماية الدم السوري. وجاء إعلان الاتفاق بعد محادثات بين وفدي الائتلاف الوطني وهيئة التنسيق في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل. هبطت في عدن اليوم الجمعة طائرتان سعوديتان محملتان بالمعدات اللازمة لإعادة فتح مطار المدينة الذي أغلق بسبب الحرب الأهلية المستمرة في اليمن، كما أفادت قناة العربية الفضائية. وفي حال استئناف المطار عملياته بصورة اعتيادية باستخدام المعدات التي نقلتها الطائرتان السعوديتان، سيكون بإمكان عدن التسريع باستيراد مساعدات إنسانية عاجلة، هناك حاجة ماسة إليها. قال مسؤول ليبي اليوم الجمعة أن البحث ما زال جاريا عن الإيطاليين الأربعة الذين خطفوا غربي العاصمة طرابلس هذا الأسبوع دون إحراز تقدم في معرفة مكان وجودهم. وأوضحت وزارة الخارجية الإيطالية أن مواطنيها الأربعة الذين يعملون في شركة بوناتي الإنشائية كانوا قرب مجمع تابع لشركة إني النفطية الإيطالية العملاقة في منطقة مليتا حين خطفوا يوم الاثنين الماضي. ارتفعت حصيلة حادث الاصطدام بين مركبين أحدهما سياحي والآخر تجاري في نهر النيل إلى 31 قتيلا بانتشال 13 جثة أخرى، كما أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الجمعة. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org وشارك في النقاش.
أعزائي المستمعين، حذر نشطاء ودعاة للحريات الشخصية من تمادي التنظيمات والجماعات الدينية في فرض أفكارها وسلوكها على الآخرين، استنادا إلى قناعتهم بأنهم على صواب وأن الآخرين لا خيار لهم سوى الاستجابة والرضوخ. ولعل استهداف مقر اتحاد الأدباء في بغداد مؤخرا وعشرات الأحداث المماثلة ومنها تهديد مرشح انتخابي العام الماضي نماذج من هذا التمادي. المزيد في تقرير عماد جاسم.
تنبه منظمات معنية بحقوق الإنسان من ممارسات متنوعة تسعى للتضييق على الحريات الشخصية، وتحذر هذه المنظمات من الانزلاق إلى مجتمع سلطوي تتحكم فيه قوى اجتماعية وسياسية ودينية متناسية البنود الدستورية التي كفلت الحريات الشخصية والعامة لكل الأفراد بمختلف توجهاتهم الفكرية والدينية. وأشار رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان محمد السلامي أنهم أصدروا بيانا نبهوا فيه إلى تكرار الممارسات من قبل أحزاب دينية أو مؤسسات حكومية أو سلطات محلية تنتهك حقوق الإنسان وتفرض توجهاتها، مثل ما حصل مؤخرا لمرشحة التحالف المدني الديمقراطي هيفاء الأمين في محافظة الناصرية التي تركت مدينتها مجبرة بسبب تهديدات من جهات متنفذة في المحافظة تطالبها بلبس الحجاب أو ترك المدينة.
حادثة التهديد التي حصلت للسيدة هيفاء الأمين بحريتها الشخصية بفرض حجاب الذي ما بين قوسين يسمى شرعي، هذه اعتبرناها بتمييز ضد المرأة في بياننا، وهذا التمييز لم ينطلق إلا من خارج القوانين ومن خارج الدستور. طالبنا بأن تكون السلطة التنفيذية في داخل المدينة دافع عن الدستور، يجب أن يكون الدستور هو المرجعية في ضمان الحريات الشخصية.
نبهتم إلى وجود تهديدات للحريات الشخصية بدل التطال الكثير من المؤسسات الحكومية.
نبهنا هنالك ظاهرة أبرزها ما حصل للسيدة هيفاء، هنالك في مدن كثيرة لا يسمح بدخول المرأة إلا بزي معين. أشرنا إلى وزارة المرأة ما قدمته من تعليمات في كيفية لباس الموظفة في الدوائر الرسمية، وهذا بالضد من الحريات الشخصية التي ضمنها الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وبينت الكاتبة والأكاديمية بشرى الهلالي أن هناك ممارسات متعددة للتضييق على الحريات في العديد من مؤسسات الدولة، وهناك تهديدات مبطنة أجبرت طالبات وأستاذات جامعيات على لبس الحجاب.
لأن ما يحصل في المؤسسات الحكومية سواء كان بطريقة بأسلوب مباشر أو غير مباشر هو تهديد للحريات الشخصية بشكل عام. كما هو معروف أن الحرية الشخصية هي حرية التعبير عن الرأي، حرية الاختيار، حرية الفكر، فإن أي وضع أي معوق أو أي أسلوب معين فهذا قد ينتج من عند تقييد الحريات اللي بالنتيجة تأثر على تقييد الفكر وتأثر على حرية الإبداع أيضا بالنتيجة.
وأشارت الصحفية أمل صقر إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع المدني مع النخب المثقفة والأحزاب العلمانية لأجل التقليل من هيمنة المتطرفين في الأحزاب الإسلامية في ظل غياب الرادع الحكومي الذي يضمن حقوق الفرد في ممارسة حريته الشخصية.
الحالات كثيرة ولا تعد ولا تحصى، وتتعدى قضية الزي وتتعدى قضية الفكر، والآن وصلنا إلى مرحلة نتخوف حريات الشخصية وعما تتقيد أكثر وأكثر. ما هو مطلوب الآن هي مراقبة الدستور وتطبيقاته. من المسؤول عن مراقبة الدستور وتطبيقاته؟ البرلمان، تنشيط المنظمات المجتمع المدني، تهذيب الخطاب الديني.
رجل الدين السيد رحيم أبو رغيف رئيس منتدى الوسطية للفكر والثقافة يرى أن هناك من يستخدم الدين كوسيلة ترهيب ومحاولة إقصاء الآخر المختلف بالتوجهات والأفكار والمعتقدات، وهي ممارسات بعيدة عن توجهات الدين الإسلامي الذي يدعو إلى الرحمة والتسامح.
التطرف هو الذي أسهم إسهاما مباشرا في إقصاء الحريات الشخصية. أنا باعتقاد الاتهام يتوجه إلى الاثنين، لكن الاتهام في جهة الأحزاب الدينية بالتأكيد هو أعلى وأوسع وأعمق، وأما الاتهام للمؤسسة الدينية فبتقديري هو لعدم قيام هذه المؤسسة بواجبها من هذه الناحية ومنع هذه الجهات التي تقوم بإقصاء الحريات. على المؤسسة الدينية أن تبين أن قضية الأحكام الشرعية قضية مناطة بها حصرا، ولا يسوغ ولا يحق لجهات الإسلام السياسي أو الأحزاب الدينية بأن تلعب هذا الدور. موضوع الحجاب من الموضوعات المرتبطة حصرا بالمؤسسة الدينية وبالمرجعية الدينية هي المعنية. لا يوجد لا فرض ولا إلزام، إنما يوجد أصل الوجوب، والوجوب متروك بخيل الناس، الناس أن تختار وليس لأحد السلطة أو الحق في إلزام الناس على ذلك.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، تشيع المفردات الدخيلة والعامية بوضوح هذه الأيام في الكتابة والحديث واتساع تداولها في شبكات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية، في وقت ينبري بعض اللغويين والمدافعين عن لغتنا العربية لمواجهة سيل من الأخطاء الإملائية والخطابية التي يسهل رصدها في كلام وخطاب ونطق الكثير من العراقيين وحتى المتعلمين والسياسيين. لنرافق سامي عياش من بعقوبة.
برزت في الآونة الأخيرة الكتابة باللهجة العامية في وسائل الاتصال وحتى في اللافتات الخاصة بأسماء المحال والإعلانات التجارية. مثقفون وتربويون طالبوا الجهات الحكومية والكوادر التربوية إلى الاهتمام باللغة العربية ومنحها الاهتمام المطلوب حفاظا على هذه اللغة من عوامل التعرية.
اللغة العربية هي لغة عريقة ولغة القرآن الكريم، فبالآونة الأخيرة بدأت تعابير وقسم من الناس يتحدثون بلغة عامية ناتجة عن اتصالاتهم بالإنترنت وخاصة في مجالات الحاسبة وغيرها، فبدأوا حتى بالكتابة يكتبون كلمات وكأنما عامية، فلذلك بدأ فد نوع من التهاون في مجال اللغة بالتحدث. إضافة إلى ذلك نحن المشرفين بالاختصاص خاصة في اللغة العربية بدأنا نثقف في هذا الجانب وخاصة بالمدارس، نؤكد تأكيد بالغ الأهمية على عملية استخدام اللغة العربية الفصحى.
على الأخوة الزملاء التربويين التحدث باللغة العربية الفصيحة لأنها لغة القرآن، اللغة الحية المتطورة، فعلى الكادر التربوي والتعليمي أن يستخدم اللغة العربية الفصيحة في كافة المجالات وضمنها الدرس الأكاديمي من الصف الأول إلى الصفوف المتقدمة في الكليات.
وتبرز مشكلة الأخطاء الإملائية أثناء الكتابة عند الكثيرين، وهي مشكلة لم تعد تقتصر على الذين لم يكملوا تعليمهم الجامعي، بل إن الكثيرين من حملة الشهادات هم عرضة للوقوع في هذه الأخطاء الإملائية. المشرف التربوي عبد الله الديالي بين أن كثرة اللهجات كانت سببا في تدني عدد المتمكنين من اللغة العربية.
تدنت اللغة العربية، والسبب في ذلك أن في كل قطر من أقطار العربية يتكلم بلهجة خاصة به، فمثلا في العراق لهجة، في مصر لهجة، في المغرب العربي لهجة أخرى. فالآن يصعب على العراقي مثلا التفاهم مع المغرب العربي لأن لهجتهم صعبة جدا، فلا يمكن التفاهم معهم إلا أن يرجع إلى اللغة الفصحى.
ويرى الخبير اللغوي مرشد العنبقي أن التعبير الجيد هو كالتصوير الفني والذي ينعش آذان ومدارك المتلقين، حيث قال:
مثل التصوير الفني، النطق الصحيح مثل التصوير الفني، من يجي تصوير فني يعجبك. اللغة أقوى تصوير فني بها، أو كل لغة نسميها اللغة التعبيرية سواء كانت منطوقة أو مصورة، يعني من خلال السماع من يلقي الكلام يعرف هاي الجملة جملة غضب، هاي جملة رضا، هاي جملة خوف، هاي جملة تأسي، هاي جملة حنان، هاي جملة ثورة، يعرف شلون يلقيها بحيث أنه السامع مدى يشوف بس يسمع من الصوت يعرف الموقف شنو هو، نسميها قراءة تعبيرية.
سامع عياش، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
أعني من مستمعين إذاعة العراق الحر من زمن قديم، فدا أشوف كل الأشياء اللي بتطرح ماكو حد يسمعها، من اللي يسمعها؟ تمام، نأخذ الأخبار الحلوة والزينة خاصة بمال شارع المتنبي، لكن هو شكاوي الأشياء الأخرى ما حد يسمعها. ندى،
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
محبوب القلب
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، يتذكر العديد منا أول كتاب أو مجلة قرأها في صغره وتأثيرها عليه، فقد كانت المطالعة واحدة من نوافذ المعرفة والثقافة المبكرة من خلال المدرسة أو من خلال العائلة. لكن المشهد يختلف حاليا، فأطفال اليوم أقل اندفاعا لتصفح الكتاب وقراءته، ويعود السبب في ذلك إلى جملة أسباب، منها تأثيرات التلفزيون وشبكات الإنترنت والكمبيوتر. المزيد في تقرير سعد كامل.
تلعب المطبوعات والمؤلفات الثقافية الورقية المتجهة بمواضيعها الفكرية والأدبية والتعليمية نحو الأطفال دورا بارزا في تنمية مخيلة أولئك الصغار وتوسيع مداركهم ومهاراتهم وتنمية وصقل مواهبهم. فما زالت المكتبات الأهلية تسجل رواجا في حركة الطلب على هكذا معروضات، وهي عامرة بمختلف عناوين المجلات وقصص وحكايات وكتب الأطفال التي تقدم معلومة معرفية رصينة مفيدة، بحسب مدير مركز البحث والتطوير في شبكة الإعلام العراقي ناجي الفتلاوي.
عندما تنظر إلى المناهج الخاصة بالأطفال الآن تجد أن هناك وعي جديد، أسلوب جديد يعمل على محاكاة الطفل وما يريده الطفل. هناك في الإنترنت الكثير من المؤلفات والكثير من القصص بالإمكان أن تحصل عليها، ولكن هذه قد لا تكون خالية من الشواب، فيها كثير من الشواب التي أو المحاذير التي لا تتلائم مع طبيعة المجتمع العراقي. هذه القصص الموجودة الآن المطبوعة هي واضحة أنها مستلة من التراث، ثم معظمها قصص محبوكة عن طريق رسوم جميلة وبألوان زاهية، هذه القصص ستكون عالقة في ذاكرة الطفل.
واتسعت في الآونة الأخيرة تجارة مطبوعات الأطفال الثقافية مع كثرة الزبائن والمريدين ومن يفضل لأولاده اقتناء عناوين إصدارات مختارة من المجلات والقصص لدور نشر معروفة بمؤلفاتها الهادفة، كما تقول الإعلامية والكاتبة ليلى الصاغ.
أحب أعود يعني أولادي شيء مرافق لحياتهم هو الكتاب، أدور لهم قصص يعني تناسب أعمارهم، راح تقدم له معلومة مفيدة، تقدم له قصة، تقدم له هواية، ممكن طريقة لعمل شيء معين ينمي به يعني ذهنه وذكاءه ومخيلته. بصراحة أنا يعني ضد هذه الأمور إنه الأطفال يتعودون عليها، الفيس والنت، أكو أمور أنا لا أقبل إنه ابني أو ابنتي إنه يتعرفون عليها أو يلاحظوها أو ينظرون إليها من خلال هذه الأمور.
وفي زمن التطور التكنولوجي واتساع عالم الاتصالات والمعرفة والاطلاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، ما زالت المطبوعات الثقافية الورقية للأطفال تنافس الإصدارات الثقافية الإلكترونية، وهي مفضلة لدى كثير من الصغار بفعل محاكاتها لرغباتهم وميولهم عبر اللون والصورة، كما يقول صاحب إحدى مكتبات الأطفال في بغداد علي والناس.
قدمها بحدود 300 إصدار للأطفال تراوحت بين الكتب التعليمية والتربوية والقصص والقصص الهادفة والدينية، وحتى على مجال في مجال الألعاب الفكرية أيضا تتعامل مع أغلب الكتاب. عندنا مجموعة رسامين، احنا عندنا وكلاء بالمحافظات وخارج العراق ايضا.
طيب اكثر العائلات تشتكي من ارتفاع اسعار هذه المجلات وهذه المطبوعات اللي
عندنا، احنا يبدا حتى من 250 دينار الكتاب الى 10-12 ألف دينار المجلد.
ولارضاء رغبات اطفالهم في التسليه والمعرفه والخلاص من مخاطر الثقافات المسيئه للادب والاخلاق عبر مواقع الانترنت، زاد ميل العائلات نحو اقتناء المطبوعات الثقافيه الورقيه وتعويد الصغار على مطالعه المجلات والقصص المعروضة في المكتبات بمئات العناوين ومصادر النشر المحلية والأجنبية التي لا بد وأن تخضع للرقابة والتدقيق والمتابعة من قبل الجهات المعنية، بحسب الكاتب والأستاذ الجامعي شاكر كتاب.
مطبوعات خاصة للطفل. كنت أتمنى جدا أنه هاي تخضع أيضا لمو رقابة وإنما دراية المؤسسات العلمية الأكاديمية ذات العلاقة بالتربية وتربية الطفل مثلا بالمدارس وما إلى ذلك، لكي لا يكون التأليف للأطفال اعتباطي وعشوائي، لأنه قد يكون الغرض من إصدارات الكتب هو تجاري آنذاك يكون الضرر كبير، تسويق الشيء من أجل الحصول على مكسب مادي شيء، ونشر الكتاب من أجل المساهمة في تربية وتنشئة سليمة صحيحة لنفسية الطفل وعقليته.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى في عالم الكتب أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، وأستعيد قول الشاعر العربي: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه. ولكن برغم التوسع في الوصول إلى الكتب وقراءتها على شبكات الإنترنت، إلا أن متعة القراءة والإمساك بالكتاب وتصفح أوراقه وربما تسجيل الملاحظة هنا أو هناك ما زالت حاضرة لدى البعض من العراقيين. ترى ما رأيكم أنتم أصدقائي المستمعين؟ لنستمع أولا إلى هذا التقرير.
على الرغم مما شهده واقع قراءة الكتب من تراجع كنتيجة طبيعية لتطور التكنولوجي الذي أتاح للقراء الحصول على الكتب والمعلومات المتنوعة بسهولة من المواقع المتخصصة على شبكة الإنترنت وفي المجالات المختلفة، إلا أن قراءة الكتب والاستمتاع بالكتاب لا زالت تتصدر اهتمام الكثيرين من القراء والمثقفين والمحبين للمطالعة حسب ما تحدث عدد منهم.
بالنسبة لي أنا دائما أطالع عن الكتب وأقرأها، منها الاجتماعية واللي تخص المجتمع العراقي، مثل كتاب الفلسفة للشيخ المطهر اللي يتكلم بيه عن فلسفة المجتمع العراقي وطريقة تكوينه، للمؤثرات اللي تأثر عليه يعني من بيئة، وكذلك كتاب دكتور علي الوردي طبيعة المجتمع العراقي، أيضا يتكلم عن السلبيات والإيجابات في المجتمع العراقي.
نجي هنا المكتبة دائما أنا أخذ كتب سياسية المواكبة الأحداث، أحداث القديمة والحديثة، فكاستطلاع يعني مو أقل وأكثر. سياسي دائما اختص بالسياسي، لان انا مقدم على دراسات هسه، واحاول مثلا اخذ قواميس ترجمه من شزنه ويا احداث مواكب الاحداث هاي، يعني احب استطلاع، احب زياده معلومات.
سليم علي صاحب احدى المكتبات في الديوانيه اشار الى ان مكتبات المحافظه اضحت تستقبل يوميا عشرات الباحثين عن عناوين مختلفه تتوزع بين السياسه والدين والعلوم، واضاف قائلا:
حقيقه التوجه اليوم على الكتب العلميه، احنا بحاجه اليوم ماسة إلى الاطلاع على آخر المنتجات العلمية وعلى آخر النظريات العلمية، لأنه بصراحة ما موجود اليوم من كتب علمية في الأسواق قليل جدا، والتوجهات لهذه الكتب أيضا مع الأسف توجهات أيضا بسيطة، وما يسيطر على المكتبات اليوم من كتب هي أغلبها كتب دينية، وهذه الكتب ما تقدم معرفة حقيقية للإنسان. أيضا نحث جميع القراء إلى الاتجاه للكتب العلمية الفيزيائية، آخر نظريات الفيزياء مثلا، آخر النظريات الفلكية، آخر النظريات البيولوجية. اليوم احنا بأشد الحاجة إلى الاطلاع على هذه النظريات لتأسيس رؤية علمية دقيقة.
فيما اعتبر الصحفي ميتم الشيباني إصدارات اليوم من الكتب الحديثة بأنها تختصر على نخبة معينة، مشيرا إلى أن تركيزه في القراءة بات منصبا على المصادر والكتب التي تتناول البحث عن تاريخ العراق.
أنا أكيد هي توجهات، يعني هناك عدة اتجاهات ومشارف في هذا المجال. أنا أبحث عن أشياء فلسفية، أبحث عن آخر تطورات الأنثروبولوجيا، آخر تطورات علم المجتمعات المعاصرة. حينما أبحث في تاريخي أعتمد مثلا على الآثارين في الفكر المادي ولا أعتمد السرد التاريخي. يعني اليوم مثلا هنا أحد هذه الكتب تاريخ العنف الدموي في العراق، باقر ياسين صاحب لمسات معروفة، حاولت البحث عن سبب هذا العنف المفرط طيلة آلاف السنوات في العراق، هل هو امتزج بالطبيعة العراقية، بالبيئة العراقية، بطبيعة الخطاب السائد، أزمة العشائر وهذا الموروث الثقيل؟ وبالتالي اليوم نحن أصبحنا أمام قطيعة، يعني العالم سبقنا بسنوات ضوئية.
ويعتبر شارع المكتبات في مركز محافظة القادسية واحد من أهم مصادر الكتب في المحافظة وقبلة المثقفين والباحثين عن المعلومة، وهو بحد ذاته يعد شبيها كبيرا بشارع المتنبي في بغداد، ويجمع المثقفين والأدباء والكتاب في المحافظة، وتباع فيه الكتب والمجلات والصحف القديمة والحديثة. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء، خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر يبحث مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في أربيل تطورات الحرب ضد داعش ودور قوات البشمركة في خطط تحرير الموصل. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يزور النجف يوم الأحد قبل التوجه إلى بغداد لإجراء محادثات مع المسؤولين في إطار جولة عربية تشمل الكويت وقطر. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد أن أنقرة وافقت على السماح للطائرات الأمريكية باستخدام قاعدة أنشالك الجوية ضد داعش، فيما تشن الطائرات التركية غارات على مواقع التنظيم في مناطق الحدود مع سوريا إثر مقتل ضابط تركي. وزير الخارجية السوري وليد المعلم يعلن أن عقد مؤتمر جديد من أجل السلام في سوريا برعاية الأمم المتحدة سابق لأوانه، ويؤكد استمرار الدعم الإيراني للحكومة السورية بعد الاتفاق النووي. هبوط طائرتين سعوديتين في عدن محملتين بالمعدات لإعادة فتح المطار الذي أغلق بسبب الحرب الأهلية. مسلحون يخطفون مواطنا كرواتيا يعمل في شركة فرنسية في القاهرة. وزارة الدفاع الأمريكية تعلن مقتل القيادي في تنظيم القاعدة أبو خليل السوداني إثر غارة جوية أمريكية شرقي أفغانستان. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
أعزائي المستمعين، أدعوكم الآن لمتابعة إحدى مواضيع المشهد العراقي برفقة محمد كريم وزملائنا في مكتب بغداد.
مستمعينا، تقبل شريحة واسعة من الناس هذه الأيام، سيما من الشباب والشابات على وجه الخصوص، يقبلون على اتباع أنظمة الحمية الغذائية أو ما يعرف بالرجيم أو الدايت، وهذا كله طبعا أمل في التخلص من الوزن الزائد والحصول على مظهر رشيق أو مقبول على أقل تقدير. لكن المشكلة في ذلك أنه اتباع الحمية للأسف في الغالب يتم دون الانتباه إلى جملة من الأمور والمحددات المهمة، مثل مسألة العمر وطبيعة الجسم والعوارض المرضية اللي يعني الإنسان ربما يكون يشكو من عدها، ومسألة غاية في الأهمية أن ما يصلح لشخص نظام غذائي بحمية أو دايت يصلح لشخص قد لا يصلح للشخص الآخر، الجسم من شخص إلى شخص يختلف. هذه المحددات جميعها يجيب عنها يعني ما يناسب الجسم يجيب عنها خبراء وأطباء التغذية الذين للأسف في الغالب الأعم لا تتم استشارتهم، وإنما يتم اللجوء إلى الوصفات الجاهزة المنتشرة بشكل كبير جدا على الانترنت، ما يؤدي في النهاية إلى أن لا تؤتي هذه الحمية أو الدايت أو الرجيم ووصفاتها المتعددة للنتائج المرجوة منها، وأحيانا تؤدي إلى انعكاسات سلبية على صحة الفرد. وطبعا هذه الحمية والدايت تبدأ من أنواع الأغذية يعني تمر بالأعشاب المنحفة والمقللة للشهية وصولا إلى بعض الأدوية الكيميائية التي من المفترض أنها تعمل على التنحيف ولها ما لها من أعراض جانبية. مستمعينا، المشكلة كما قلنا في كل ذلك هو أن الأمر يتعلق بالثقافة الصحيحة لاتباع الرجيم والقائمة على أمرين أساسيين. الأول استشارة المتخصصين في التغذية الحمية، والثاني وجوب الحاق الرجيم بممارسة الرياضة حتى يؤدي الرجيم دورة، لأن الرجيم أو الدايت أو الحمية لا يمكن أن يؤدي دورة بمعزل عن الرياضة. مستمعينا، لن نطيل الحديث كثيرا في هذا الموضوع، بداية معنا المواطن علي أركان وكانت له قصة معاناة مع وصفات الرجيم، دعونا نسمع.
أنا جيت أستعمل هاي الحبوب نوعية قبل الأكل حباية عود قلل الأكل والشهية وينزل وزني، بس ورا فترة صار عندي أوجاع بمعدتي وقيمتها تغير وتخربطت لي جسمي وعفتها، وما أنصح العالم يعني تستخدمها إلا بوصفة طبيب، وإحنا صراحة يعني نستخدمها وما نعرف شنو هي مكوناتها أو مضرة أو مفيدة للجسم، فما أنصح أحد يستخدمها بدون وصفة طبيب.
نعم، أيضا دكتور فاضل الجنابي وهو متخصص في التغذية يشير إلى أن المشكلة الأساس أن هنالك مفاهيم خاطئة للرجيم والحمية عند الناس، دعونا نسمع.
ناكل مفهوم خاطئ، الرجيم معناته يغير نوع الأكل، هو معنى ما يأكل، إحنا من ما يأكل راح يصير، مثلا إحنا الإنسان يحتاج للبروتين، يعني شوف من يسوي رجيم يكون مثلا إذا واحدة مرأة أو بنت تريد تسوي ما تأكل البروتين راح يوقع شعرها، يعني أول خطوة هو تعويض البروتين، لأن البروتين مهم لنمو واي شغلات مثل العضلات، مثل هو يتحول من رجيم إلى يسمونه يصير المريض هيكل عظمي، يعني يصير ضعف من عضلات وصار تساقط الشعر وضعف من نمو مثلا من أظافر، واي شغلات يتأثر بها الجسم، الجسم يحتاج إلى كمية معينة ثابتة من البروتين، مثلا 100 إلى 150 غرام بروتين، هذا ثابت هذا ما يعدي، بس مثلا الرياضة ما يمارسها اللي يسوي رجيم، يقوم ما ياكل وما يسوي رياضة طبعا شيء يدمر الجسم، يحتاج إلى فيتامينز، يحتاج إلى معادن مهمة، هذا كله إذا تشتهي الناس، وواحد يعلم الثاني الخطأ، مثلا واحدة مسوي رجيم تخلي صديقتها رجيم وتقول هذا، احنا لو نقرأ كتب علمية نستند عليها معترف بها عالميا، أو نروح الطبيب أو خبير تغذية هو يعلمنا شو ناكل وشو نشرب وشو نسوي، الإنترنت هو مو مصدر علمي، الحبوب شغل الطبيب، أنا ما أخذ حبة ما أعرفها أو ما أخذها طبيب وناكل وزنه، هاي لازم إشراف طبي يصنف الطبيب، مثلا أنت بيا مستوى بالسمنة فوق السمنة أو بالسمنة المرضية، فأنت من تصنفي راح العلاج كل واحدة يختلف عن الثانية، مثلا السمنة المرضية لازم يسوي عملية جراحية أما قص المعدة أو ربط المعدة أو خلي بالون، فأنت ما تصنفين كيف، دولة أهل التجميل دولة ماخذين دورة يدخلك مثلا في جهاز تكنيشن احنا نسميهم بس مو علمي.
نعم، مستمعينا أيضا يعني هذا الموضوع يطرح تساؤل حول سبب يعني هذه الثقافة الاجتماعية المخطوئة اللي تقابلها ثقافة اجتماعية يعني أخرى هي إقبال كبير على قضية الرجيم والتنحيف وتخفيف الوزن، شنو السبب يا ترى من الناحية الاجتماعية؟ يجيب عن هذا الموضوع المتخصص في علم الاجتماع ضياء الجصاني، دعونا نسمع.
الواقع هو هذا إلى أسباب متعددة، قلة الوعي الصحي مما يلجأ الفرد إلى مجرد تقليد الآخر، هو أولا يحتاج إلى ثقافة معينة أو معلومات علمية دقيقة لمعرفة القياسات التي تعتمد في تقدير الوزن الزائد، وكيف يعرف أنه لديه وزن زائد أم هو وزن طبيعي، ثانيا يحتاج إلى معلومات حول طبيعة الرجيم ونوع الرجيم المستخدم في حالة وجود وزن زائد مؤكد، الرجيم ليس امتناع عن الطعام. الشيء الآخر، الشباب اليوم يجهلون أهمية الرياضة بكل أشكالها، ومن لا يجهل ويعرف أهمية الرياضة ليس لديه الفرصة لممارستها، ونحن نعلم أنه مراكز الجيم هي مراكز أما أن تكون أهلية أو أن تكون نوادي لكنها تقدم الخدمات بأجور عالية قد تفوق طاقة الشاب أو العائلة، نحتاج إلى أكثر من بند لمعالجة هذه الحالات. أولا نحتاج إلى إعلام، برامج إعلامية تقوم على تعميق الوعي الصحي، ما هي الأساليب العلمية للرجيم، بالإضافة إلى المناهج الدراسية، مسؤولية الدولة في توفير النوادي الخاصة للشباب وبكلف رخيصة أو مجانا.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كل شيء.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
أصدقائي المستمعين، قبل أن أخذكم إلى حوار ضمن برنامج حوارات الذي تتابعوه كل أسبوع، نتوقف أولا وهذه الأغنية.
قبل ما روح وصيته حلم حضني ضميته، قلت له بدمتك حبنا قلبي بيده خليته. قبل ما روح وصيته حلم حضني ضميته، قلت له بدمتك حبنا خليتها.
العراق الحر. حيوان. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
في الحلقة الأخيرة من برنامج حوارات أجد من الواجب تسجيل بالغ تقديري وامتناني ومحبتي للصديقات والأصدقاء الذين واظبوا على متابعة هذا البرنامج منذ حلقته الأولى التي قدمتها في أيلول 2003 وحتى هذه الحلقة، والتي ستكون الأخيرة في عمر برنامج حوارات، وذلك لقرار توقف إذاعة العراق الحر نهاية هذا الشهر تموز 2015. لقد كان لتواصلكم وتفاعلكم مع المئات من الحلقات التي قدمتها والتي ناهزت 620 حلقة حافزا للتواصل والمثابرة والإثراء، خصوصا وأن الحوارات شملت مئات الشخصيات المميزة والرصينة بمختلف التخصصات والاهتمامات والمهن، وحرصت على أن يكون برنامجكم حوارات حقا فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة كما وعدتكم منذ اليوم الأول. ولشد ما كانت تسعدني وتشجعني مئات التعليقات والإضافات والتعقيبات كما فعل صديقنا خالد الجبوري.
تحياتي لأستاذي العزيز وحبيبي وأخي العزيز الأستاذ نبيل الحيدري، تحياتي لكم من أرض الديواني. أحب أعلق على برنامج حوارات، هذا البرنامج الذي لطالما حرصت على إعداده لتنوعه لوجود نبيل الحيدري وهو يضع بصمات متنوعة بمختلف شرائح الشعب العراقي، ويلتقي بالفنان ويلتقي بالسياسي ويلتقي بالكاتب ويلتقي بكل أطياف هذا الشعب.
حصد العديد من حلقات برنامج حوارات اهتماما لافتا وإعجابا متميزا وربما انتقادا في أحيان نادرة بحسب موضوع الحوار وطبيعة الشخصية المستضافة. هل تذكرون الحوار مثلا مع الموسيقار الراحل جميل جرسيس؟
يقولون مطرب فلان، ماكو مطرب، ما تسمي مطرب، هذا المطرب لازم يناد إلى 9 درجات يلا يصير. أما محمد عبد الوهاب عندما غنى أمام الملك فيصل الأول على عودة سمي بمطرب الملوك والأمراء، ليش؟
شراعا بدجلة،
يا شراعا وراء دجلة يجري بدموعي تجنبتك العوادي. فأنا أستاذي بالموصل يا سيدي، بالإضافة إلى أنه نحن أحفاد الملا عثمان الموصلي، جاءنا من حلب الشيخ محمد نصار. هذا الشيخ محمد نصار انت لما ما كان يدوت بكتاب الله تسمع اكو نحيب من خلال شنو الحنجرة هذه.
علق كثيرون على ذلك الحوار حينها والذي ترك تأثيرا عاطفيا كبيرا على بعضهم، ومنهم المستمعة فاطمة.
جميل جرجيس، انا كلش احب هاي الحلقة، كلش انا متأثر بنفسي هواية يعني، مسيحي وينشد للمسلمين وبينما احنا بنأذيهم فصورة متناقضة يعني. فمرة كان أسمع الجرجس وعيوني الدمع يعني، ما أتحمله من ينطق باسم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهاي الحلقة لو تعيدوها 100 مرة كأنما أسمعها لأول مرة.
يطل بين الحين والآخر أحد المستمعين أو المستمعات للتعليق وإبداء الرأي والإعجاب والارتياح لما تقدمه إذاعة العراق الحر وبرنامج حوارات، خصوصا المهندس سالم السعدي مثلا.
البارحة بالليل وأنا أستمع لأحد البرامج البرنامج حوارات يعني، أتمنى لكم الموفقية، وأنا يعني حقيقة أنا ما أنام إذا ما أستمع لإذاعتكم، أقدر يجي على الإذاعة يعني أرتاح يعني، صادقين ومتعه صدق يعني ومحبوبين يعني، والناس هواي يعني أنا دا ألاحظ أكو متابعة من الجميع يعني، لأن أكو مصداقية، أكو وضوح، أكو شفافية، أكو إخلاص بالعمل يعني، وهذا هو سر النجاح يعني.
كانت الحلقة الأولى من برنامج حوارات صيف 2003 حين حاورت الرئيس السوري الأسبق أمين الحافظ للحديث عن التغيرات الدراماتيكية في العراق ودخول الجيش الأمريكي وسقوط النظام السابق. ومن الحوارات الأولى حواري مع الكاتب والسياسي باقر ياسين الذي قيم الأوضاع السياسية في العراق على النحو التالي.
العراق السياسي معظمنا يفكر بطريقة مدير أمن وليس دكتور بالجامعة يقنع
ولا سياسي
مرين ولا مفاوض ناجح، إنما شلون نكورهم، شلون نضعفهم، شلون نضربهم، شلون هذه. وفرحان بجماعته ولا يجدهم قلة، عنده 50 واحد أو 170 أو 200 أو 300، يشوف كل الملايين العراقية من خلال هؤلاء ونصهم مخربطين وعاجزين وأميين. الشيء مؤسف. لذلك فالديمقراطية الآن اللي يتحدث فيها العراقيون مع الأسف أقول هي قشرة لا تقاوم كثيرا أي دعك وأي فرق قوي سرعان ما تظهر. أكبر ديمقراطي عراقي يمكن أن يلجأ أن يضربك بأقرب شيء على الطاولة إذا استفزت استفزازات منظمة،
ولكنهم يبتكرون أسماء وعناوين مليئة بالديمقراطية والحرية والحوار المتبادل.
هذا صحيح، يبدو الغش واضح ويبدو هذا الأمر غير صحيح عند بدء اقتسام الحصص.
ومن الموصل أرسل الصديق أبو غازي تعليقا أتوقف عنده.
تحية من القلب لبرنامج حوارات مدينة حدن، وبلا إطراء فإنه البرنامج الأول في إذاعتكم، فشكرا للسيد نبيل حيدري على حسن اختيار الضيوف وأمانته وصدق الحوار.
استضفت في برنامج حوارات عشرات الشخصيات الثقافية والأدبية والعلمية والفنية. الراحلة عفيفة اسكندر زرتها في بيتها ببغداد عام 2005 وسجلت حوارا أجتزئ منه هذا المقطع.
غنيتي العباس بن الأحنف بعض الأغاني أنتي؟
كلش غنيت.
مثلا
بلغ يا ريح عنا أهل بغداد السلامة، بأبي من حرم النوم على عيني ونامة، بأبي من أضرم القلب اشتياقا واهتياما، بلغ يا ريح عنا أهل بغداد السلامة. وغنيت يا سكرية عسلي، وغنيت شو اسمه هاي يا من وجهه قمر، ويا من قلبه حجر، ويا من ليس في الدنيا لنفسي غيره وطر.
كنت انت تختارين الاشعار هذه القصائد ست عفيفة؟
انا كنت بشوف عيوني
حلوه
من لا يا حلوه يا سماوات. انا كنت اقرا القصائد
نعم،
وكان دكتور مصطفى جواد
الله
يرحمه ألف رحمة على روحه لأن هذا عبقري، بس ما حد دا يعرف قدره. لازم يسووا له فالتمثال بنص بغداد يعني حرام.
وهي شخصيات يراد لها تخلي لها تماثيل ونذكرها ست عفيفة تمام،
مثل الجواهري مثلا. ليش بكردستان مسوي له تمثال ونحن عندنا ماكو تمثال؟ شلون يعني؟ ما يصير.
نرجع على الشعر العربي، ومصطفى جواد كان يختار لك قصائد؟
لا، أنا كنت أقراها إلهم. كان جعفر الخليلي همينا يوم الاثنين، أنا كنت أذيع وأقرأ لهم القصيدة، أقولهم إذا بها غلط تقلبوا لي. يعني لازم واحد خموي سبوي متمام.
احنا ربينا ودعبنا وشفنا نوعات ودار، واحنا دارينا وشربنا كاس مر من الزهر.
وفي حلقة خاصة استقبلنا بها عام 2012 استضفت الشاعرين عريان السيد خلف وريم قيس كبة، وقد يتوقع البعض أن الشخصيتين بعيدتان في الأسلوب والتناول والصور، لكن الحوار التلقائي كشف عن تقارب ممتع وزاخر بالعاطفة والصور الشعرية الوطنية والإنسانية.
هل المفخخات والعبوة تخاف من القصيدة من الشعر أبو خلدون؟
الحب يلزم الشر ويلزم الحقد، نحن نستعمل الورود أمام هذه الأشياء المفخخات والعبوات، نستعمل الحب، نستعمل الابتسامة، ولذلك سننتصر أخيرا.
أجبني بمقطع شعري منك عن الحب والعشق عريان سيد خلف.
عشانك يا وطننا العافية بخير، وعشانك دوم زاهي بكل الأوقات، يا نسمة عافية ومرت على الناس وغنت بيك موال النواطير. أنا نخلة البرح الرفضة تصيح وعشتك قاع ما عشتك تصاوير، ربيت بذهلتك وانهارك تفور دم ودمع والطول مشاوير، المناصب والرتب والانتيازات ضعيف النفس بس اللي هني حير اللي بكل قلب متعوب، تذكار وكلمات أصبحت مثل المناشير، إذا مر بدرب تتزاحم الناس علي ويتعب اللي ياخذ تصاوير.
ريم شو تقولين؟
لا ما أقدر أقول، أنا يخرجني عريان شيء خلاص، كيف أقول بعد ما قال؟ لا أقول إحنا يعني كل واحد وظيفته إنه يزرع. اكو ناس ما تعرف غير تزرع مفخخات، واكو ناس ما تجيد غير زراعة الورد يعني.
جميل.
وظيفة الشاعر ان يزرع وردة بقلب نبض حلو يعيد النبض والعافية للي تعب.
نخلة البرحي والدهلة، هاي المفردات العراقية اللي ما مثيل لها بحرارتها وصدقها، شو تثير عندك من
هاي المفردات؟ تثير عندي تثير عندي شعر فصحى لكن معجون بمي الجنوب، معجون اقول احني يدي بصمتك أو بانتظاري وأبقى أتوق وأبقى أصلي لئلا تجيء.
جميل.
بكل دفقة قلب أكو عراق بداخلنا، بكل إحساس، بكل شيء أيا كان عابر. أنت أحيانا تكون مشغول في قمة انشغالك بعيد عن 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 عوالم الحنين وعوالم المحبة، وتخيل نفسك في أبعد نقطة عن المكان، لكن فجأة لمسة صغيرة ذكرك بكل هذا بالجنوب كله، أوي ريحة تراب الدرب مرشوش عشرية تجي ببالي.
مثل تلك الحوارات واللقطات دفعت بأصدقاء الإذاعة إلى التعليق والإضافة.
الأخ الأستاذ نبيل الحيدري المحترم، بسجل إعجابي واحترامي لبرنامجكم حوارات والذي يبين مدى التفاني والإصرار منكم على إثرائه ونجاحه، اختيار نماذج عراقية شامخة وهمات مرموقة تشعرنا بالفخر وبالانتماء.
أمام المئات من الحوارات التي أجريتها خلال 12 سنة، أقف بتقدير واحترام لجميع ضيوفي الذين أثروا تلك الحوارات وأضافوا الكثير في مجالات تخصصهم للمستمع الكريم ولي شخصيا، من حوار مع الروائية والكاتبة الصديقة لطفية دليمي.
لفعل المحبة قوة مؤثرة كبيرة، والمحبة هي حتى في الفلسفات الكبرى في الأديان هي منهج لإعادة الإنسان أو لانتشاله من بؤرة الجهل والحقد والكراهية وتحويله إلى إنسان أرقى. من يملك الحس لاستيعاب كل هذه المكونات أكيد يقدر على أن يمنح المحبة لمن حوله.
أصدقائي المستمعين، شكرا لرسائلكم وتعليقاتكم وإضافاتكم على برنامج حوارات، والتي كانت مصدر دعم وتشجيع وحث لي للبحث عن محاور جديدة ووجوه مؤثرة وشخصيات يعني حضورها الكثير للمستمع العراقي. وقد التقط كثير منكم هذه الحقيقة، وربما اختصرها صديقنا خالد البهرزي بقوله:
في برنامج حوارات لا بعد 10 سنوات ثانية أو ثالثة وإن شاء الله من عمر البرنامج، ما تستطيع بكل التكهنات والافتراضات أن تعرف ضيف الحلقة القادمة، تحس بأن ضيفه آخر وكأنك تنتقل من قارة إلى أخرى، تتفاجئ وما يفيد لا موجود بالذاكرة ولا غيره. إذا نشترك بمسابقة نحن المستمعين بكل البرامج نفوز، بس ببرنامج حوارات لا فائزة في السباق إلا بمعرفة النكهة الطيبة العجيبة الخلقة اللي ما يعرف مقاديرها وتحضيرها غير مقدم ومعد البرنامج.
لا أملك أصدقائي الأعزاء وأنا أودعكم في آخر حلقات برنامج حوارات إلا الاعتراف بفضل ما تعلمته منكم ومن ضيوف الأكارم والأفاضل بمختلف التخصصات والاهتمامات والمواضيع. آمل أن أكون قد قدمت ما يليق بالمستمع العراقي ويحترم فكره وتطلعاته نحو المستقبل الأفضل.
كنتم مع حوارات. برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا، يضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب أغسطس المقبل، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا في إذاعة العراق الحر فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا عبر أثير راديو سوا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن.